إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ختم الله به النبوة وجعل دينه ديناً محفوظاً إلى يوم القيامة. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً. وبني الإسلام على خمس دعائم: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. في هذه الليلة، ليلة الخميس الخامس من شهر ذي القعدة عام 2400 وفي مسجد ذي النورين في الرياض، نتكلم عن الحج، عن شروطه وأركانه وواجباته ومحظوراته وصفته، لأن هذا اللقاء سيكون آخر لقاء في هذا المسجد في هذه الفترة من الزمن. فأولا نبدأ: حج البيت فرض بإجماع المسلمين، حج البيت أحد أركان الإسلام فمنزلته في الدين عظيمة، حج البيت فيه فضل عظيم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع، يعني من ذنوبه، كيوم ولدته أمه، يعني ليس عليه ذنوب، لكن بشرط أي أن لا يرفث ولا يفسق. الحج كغيره من العبادات له شروط وله أركان وله واجبات وله مكملات وله محظورات. كم هذه؟ له امشوا: شروط وأركان واجبات مكملات محظورات. نعم. أما شروطه فخمسة شروط: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة. خمسة: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة، خمسة شروط. الإسلام وضده الكفر، فالكافر لا يجب عليه الحج، ولو حج لم يقبل منه، بل ولا يحل له أن يدخل حدود الحرم، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وعلى هذا فمن لا يصلي لا يصح حجه، حتى لو حج وهو لا يصلي فلا حج له. من لا يصلي لا يحل له أن يدخل حدود مكة لأنه من المشركين. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. طيب، الثاني العقل وضده الجنون، فالمجنون لا يجب عليه الحج، والمهذري لا يجب عليه الحج. فلو أن إنسانا لم يكن عنده مال حتى بلغ سن الهذراء وصار يهذري فليس عليه حج. لماذا؟ عجيب يا جماعة، لعدم عقله، هو غير عاقل، لا يعرف الليل من النهار ولا الولد من ولد الجيران ولا شيء، هذا لا حج عليه. والمجنون كذلك، حتى لو عنده من الأموال كثير فلا حج عليه. طيب ألا يقول قائل لماذا لا نقول نحجج عنه، أي نوكل واحد يحج عنه إذا كان عنده مال؟ فالجواب لا، لا يجوز، لأنه لم يجب عليه حتى نحجج عنه. الثالث جماعة البلوغ، وضده الصغر، فالصغير لا حج عليه ولا عمرة عليه حتى لو كان له 14 سنة ولم يحتلم ولم ينبت شعره الآن، فإنه لا حج عليه. وعلى هذا لو مات الصغير الذي لم يبلغ وعنده أموال عظيمة ورثها من أبيه، فهل نحجج عنه من تركته؟ أجيبه لا، لأنه لم يجب عليه الحج. طيب، ولكن لو حج الصغير هل يصح منه الحج أو لا يصح؟ يصح، لأن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صبيا وقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. طيب، حج الصغير أحرم لبى ثم هول فسخ الحج، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، يجوز، لأنه لم يكلف. وهذا يقع كثيرا كثيرا، ما يحرم الصبي الذي لم يبلغ ثم إذا جاء إلى المسجد الحرام وجد الزحام والضنك قال هولت، ماذا نقول له؟ نقول لازم تكمل ولا لا؟ عجيب يا جماعة، لا، ما هو لازم يكمل لأنه أصلا ما وجب عليه. طيب، استذاق من لبس الثوب ثوب الإحرام وخلع ثوب الإحرام ولبس ثيابه، هل عليه فدية؟ هل هو آثم؟ لا. لماذا؟ لأنه لم يكلف، لكن على وليه أن يقول يا ولدي اخلع الثوب والبس ثياب الإحرام. طيب، الرابع الحرية، وضدها الرق، الرقيق هو العبد المملوك، وهذا لا يوجد، لكن نرجو الله أن يوجد، نرجو الله تعالى أن يقوي المسلمين حتى يقاتلوا اليهود وغيرهم من أعداء الله، وإذا قاتلوهم وسبوا نساءهم وذرياتهم يعني الصغار، صار النساء والصغار ايش رقاء ملكا للمسلمين. على كل حال الرقيق لا يجب عليه الحج، لماذا؟ لأنه لا يملك، ما عنده مال، المال الذي بيده لسيده، ولأنه مشغول بخدمة سيده، سيده يحتاجه، فلذلك لا يجب عليه الحج. الخامس الاستطاعة، يعني أن يقدر الإنسان على الوصول إلى مكة، فإن كان عاجزا نظرنا، إن كان عاجزا بماله يعني ليس عنده مال يحج به فلا شيء عليه، لا شيء عليه. وإن كان قادرا بماله لكن لا يستطيع ببدنه فعليه أن يوكل من يحج عنه. أرجو الانتباه، واضح؟ قم. أي نعم، الذي لا يستطيع. نعم، غلط. هذا ما يستطيع، ما ندري. طيب، وإذا كان لا يستطيع مع الحج مرة، ما ندري، يمكن يعود الاستطاعة بعد فترة، يمكن ما يعود. ألم تعلم أنك لست معنا؟ أي جالس معنا لكن القلب. فهمت؟ لا تكن ممن قال الله فيهم حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنف. اصحى اجلس قل يا أخي قم. من لا يستطيع ماذا نقول له؟ اترك تنقسم قل لا حج عليه أو عليه حج. إذا كان لا يستطيع ببدنه ويستطيع بماله فماذا أصنع؟ طيب أحسنت، ينيب من يحج عنه. وإذا كان ليس عنده مال، هو قادر ببدنه لكن ما يستطيع أن يذهب من بلده إلى مكة وليس عنده مال يستأجر به راحلة، فليس عليه شيء. كلامه صحيح يا جماعة؟ طيب السلام. ما هو الدليل على اشتراط الاستطاعة؟ الدليل قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن لم يستطع فلا شيء عليه. طيب امرأة غنية جدا جدا ولكن ليس لها محرم، هل عليها حج؟ لا حج عليها. لماذا؟ الأخ نعم لماذا؟ يقول سماء محرم. نعم غير مستطيعة. تمام، هل هي غير مستطيعة حسا أو غير مستطيعة شرعا؟ شرعا. بارك الله فيك استح. نقول هذه المرأة اللي عندها مال كثير ولكن لم تجد محرما ليس عليها حج، لو ماتت لا نحج من تركتها ولا تحاسب عند الله عز وجل لأنها غير مستطيعة. تقول يا ربي أنا ليس عندي محرم، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. طيب اسمع بيتين في شروط الحج والعمرة، اسمع بيتين في شروط الحج والعمرة، اسمع بيتين في شروط الحج والعمرة واحفظهما. قال الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا تواني بشرط إسلام كذا حرية عقل بلوغ قدرة جلية. أعيد الثانية، الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا تواني بشرط إسلام كذا حرية عقل بلوغ قدرة جلية. ثالثة، الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا تواني بشرط إسلام كذا حرية عقل بلوغ قدرة جلية. جلية احفظ على الحج والعمرة. أحسن تمام، هذه الشروط بشرط إسلام كذا حرية عقل بلوغ قدرة جلية. إذا وجب الحج بشروطه هل يجب أن نبادر به أو يجوز أن نؤخره؟ يجب أن نبادر. في البيتين اللذين قرئا يقول بلا تواني يجب أن يبادر لا يتأخر، لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له في المستقبل، قد يعرض له الفقر ويتلف ماله، قد يعرض له العجز فلا يستطيع، قد يموت، فيجب أن يبادر. وإذا حج أول مرة فقد سقط عنه الفرض، وإذا وضعت الحكومة قيودا لتكرار الحج وقالت لا يكرر إلا بعد 5 سنوات فهل يجوز للإنسان أن يعصي الحكومة ويحج قبل 5 سنوات؟ ننظر الحج بعد أداء الفريضة صار إيش؟ تطوع. وطاعة ولي الأمر واجبة والواجب مقدم على التطوع. فالحمد لله استقر في أرضك طاعة لله عز وجل، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولا يحل لك أن تتحيل على هذا. وإذا أردت أجر الحج فانظر إلى شخص فقير لم يؤدي الفريضة، أعطه النفقة، نفقة حجه ذاهبا وراجعا، وتكون كمن حج، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من جهز غازيا فقد غزا. هذه شروط الحج، شروط الوجوب، وأنه يجب على الفور. فلنسق الآن صفة الحج إذا وصلت إلى الميقات. نعم، قبل ذلك، أولا إذا أردت السفر للحج فاجعل معك نفقة أكثر مما تظن أنك تحتاجها. يعني مثل إذا ظننت أنه يكفيك 1000 اجعل معك 2000. لماذا؟ لأنك قد تحتاج، قد يعرض عوارض تحتاج إلى مال، قد يحتاج رفيقك تقرضه. أكثر النفقة. ثم انوي أنك مسافر للحج ليكتب لك الأجر من حين ما تخرج من بيتك إلى أن ترجع إليه. وكن في سفرك حسن الأخلاق، حسن الأخلاق مع إخوانك، تحمل منهم وانظر إليهم ببشاشة وجه، وساعدهم على تحميل العفش وتنزيل العفش، وكن لهم خادما، كن لهم خادما. قال بعض موالي عبد الله بن عمرو بن الخطاب رضي الله عنه: صحبت ابن عمر لأخدمه فكان يخدمني، رضي الله عنه السلام. وصل الصلاة في وقتها قصرا، والذي يخسر من الصلوات انظر الأصابع، الذي يخسر من الصلوات 4، ها كم؟ 3، الظهر والعصر والعشاء. واجمع إذا كنت على ظهر سير، يعني ماشيا، لأنه أيسر لك من أن تقف مرتين. وإن ركبت قبل زوال الشمس فاجعل الجمع جمع تأخير، وإن ركبت بعد زوال الشمس فاجعل الجمع جمع تقديم، كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل. إذا وصلت إلى الميقات، والمواقيت 5: ذو الحليفة لأهل المدينة، الجحفة لأهل الشام، يلملم لأهل اليمن، قرن المنازل لأهل النجد، ذات عرق لأهل العراق. إذا وصلت إلى الميقات فاغتسل كما تغتسل للجنابة، وتطيب في بدنك لا في ثوب الإحرام، والبس ثياب الإحرام، وهي للرجل إزار ورداء، والأفضل أن يكون أبيضين نظيفين. أما بالنسبة للنساء فليس لها لباس معين في الإحرام، تلبس ما شاءت، غير أن لا تتبرج بزينة ولا تكشف وجهها إذا كان حولها رجال غير محارم لها. ثم تلبي. إذا ركبت السيارة من الميقات تلبي. وكيفية التلبية أن يقول الإنسان: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، تلبي يا صبي. تلبي لبيك أحسنت تمام. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم عمرة، هذه العمرة هي عمرة التمتع، ثم تلبي لا تزال تلبي، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم عمرة، إلى أن تصل إلى مكة وتستمر إلى أن تبدأ الطواف. فإذا استلمت الحجر أو أشرت إليه مع البعد انقطعت التلبية. واضح يا جماعة؟ طيب، إذا وصلت إلى المسجد الحرام فقدم رجلك اليمنى وقل بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، كسائر المساجد. ثم تقدم إلى الحجر الأسود فاستلمه، أي امسحه بيدك، وقبله إن تيسر. فإن لم يتيسر فإنك تمسحه بيدك وتقبل يدك، فإن لم يتيسر فإنك تشير إليه ولا تقبل اليد عند الإشارة. وفي ابتداء الطواف اضطبع، اضطبع، ومعنى الاتباع أن تظهر كتفك الأيمن وتجعل وسط الرداء تحت الإبط وطرفي الرداء على الكتف الأيسر، فصار الاتباع عند ابتداء الطواف. والاتباع قلوا له ما هو الاتباع؟ أي نعم، أن يجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن وطرفيه على كتفه الأيسر، يظهر الكتف الأيمن، لأنه علامة على القوة والنشاط في جميع الطواف. وارمل في الأشواط الثلاثة الأولى، والرمل أن يسع الإنسان دون أن يمد خطاه، ثلاثة أشواط من الحجر إلى الحجر، والأربعة الباقية لا يرمل فيها. وهذا من تيسير الله عز وجل، أن الرمل خاص بإيش يا رجل؟ لا بأي شوط؟ أحسنت، بالأشواط الثلاثة الأولى، ويمشي في الأربعة الباقية لأجل أن لا يجهد نفسه ويتعب. فإذا أتم الطواف فقد أدى الطواف، وهو ركن كما سنذكره إن شاء الله. طيب، لو قال قائل ماذا يقول عند استلام الحجر أو الإشارة إليه؟ فالجواب أنه يقول بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هكذا يقول بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك، إلى آخره. لكن في بقية الأشواط لا يقول إلا الله أكبر فقط. يقول الله أكبر في كل شوط، الله أكبر في كل شوط، وأما التسمية وما يتبعها ففي الشوط الأول. طيب، إذا انتهى من الطواف تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم يصلي ركعتين خلف المقام خفيفتين، يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، ويخففهما. لئلا يضيق على الطائفين. طيب، فإن كان المطاف مملوءا إلى ما وراء المقام فلا يقف بين يدي الطائفين، بل يصلي في أي مكان، لأن المطاف للطائفين فقط. ولهذا قدم الله تعالى ذكرهم في قوله: طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. تقرأ في الركعة الأولى: قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية: قل هو الله أحد. فإذا سلمت فاخرج من المسجد إلى المسعى، وإذا أقبلت على الصفا اقرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، ثم اصعد على الصفا، ثم استقبل القبلة وكبر وقل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم تدعو، ثم تقول هذا الذكر مرة ثانية، ثم تدعو، ثم تقوله مرة ثالثة، ثم تنسى، متجها إلى المروة، تمشي مشيا معتادا، إلا إذا حاذيت العمود الأخضر فإنك تسرع إسراعا شديدا، حتى كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسرع إسراعا شديدا وإزاره تدور به صلوات الله وسلامه عليه. ولكن إذا كان المسعى ضيقا فلا تتعب نفسك وتؤذي غيرك، تمشي عادة ولا بأس. ثم تنتهي إلى الصفا أو إلى المروة. نعم، الآن هو نزل من الصفا متجها إلى المروة وسعى بين العلمين، ثم يمشي إلى يصل إلى المروة فيقف عليها ويتجه إلى القبلة ويرفع يديه ويدعو بما دعا به على الصفا، ثم ينزل. يفعل هذا 7 مرات، من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط آخر، فإذا أتم 7 أشواط قصر من شعر رأسه، يعني أنه يقص من شعر الرأس، من جميع شعر الرأس لا من جهة واحدة منه. والمرأة تقص من ضفائرها فقط بقدر أنملة، وبذلك يحل التحلل الأول منين؟ من العمرة، فيبقى محلا حلا تاما، يجوز له جميع محظورات الإحرام. فإذا كان اليوم الثامن أحرم بالحج ويغتسل ويلبس ثياب الإحرام ويتطيب ويقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم حجا، ويخرج ضحى اليوم الثامن إلى منى ويبقى فيها، يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا بلا جمع، يعني كل صلاة في وقتها مقصورة، والذي يقسم الصلاة من الصلوات 3: الظهر كمل، والعصر، والعشاء. طيب، يبيت في منى، فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة، لكن إن تيسر أن ينزل بنمرة وهي مكان قريب من عرفة حتى تزول الشمس ثم يذهب إلى عرفة ويقف فهو أفضل، وإن لم يتيسر فلا حرج أن يستمر الإنسان في سيره من منى إلى عرفة رأسه. وهناك يعني في عرفة يصلي الظهر والعصر جمع تقديم مع القصر، ثم يتبرأ بعد هذا لدعاء الله وذكره والثناء عليه وقراءة القرآن وغير ذلك. فإذا قال أنا لا أعرف الدعاء، قلنا له ادعو الله بما شئت، وإلا فأخذ المصحف واقرأ، فإذا وصلت آية عذاب فتعوذ بالله، وإذا وصلت آية رحمة فاسأل الله من فضله. وهذا مما يعين الإنسان على الدعاء، لأنه أحيانا الإنسان مع طول المدة يكسر ولا يجد دعاء يدعو به، فنقول الحمد لله جرب اقرأ القرآن، وكلما مررت بآية رحمة فاسأل الله، وكلما مررت بآية وعيد فتعوذ بالله. إلى متى؟ إلى أن تغرب الشمس. فإذا غربت الشمس فسر منها، أي من عرفة إلى مزدلفة، وتنزل هناك وتبيت ليلة العيد في منى، وفي آخر الليل يجوز، نعم في مزدلفة تبيت ليلة العيد في مزدلفة، وفي آخر الليل يدفع من مزدلفة الصغار والنساء والضعيف ومن لا يستطيع مزاحمة الناس، ينصرفون في آخر الليل، يعني إذا غاب القمر انصرفوا إلى منى، فإذا وصلوا إلى هناك رموا. أما القادرون فإنهم يبقون في مزدلفة حتى يصلوا الفجر، وبعد صلاة الفجر يتفرغون للدعاء حتى يسفر جدا، إذا ظهر السفر يعني سفر الشمس فادفع قبل أن تطلع الشمس إلى إيش؟ إلى منى، فابدأ بها قبل كل شيء برمي جمرة العقبة، وهي آخر الجمرات مما يلي مكة، ترميها بسبع حصيات وتكبر مع كل حصات: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، مع كل حصات. ولا حاجة إلى البسملة، وبعض الناس يبسمل يقول بسم الله والله أكبر، يعني هذا غير صحيح. الوارد إنما هو إيش؟ التكبير فقط. إذا رميت جمرة العقبة تعبدا لله وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وامتثالا لقول الله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، إذا رميت جمرة العقبة فانحر. إيش انحر؟ الهدي، سواء كان بعيرا أو شاة أو بقرة، ثم احلق رأسك. في الأول في العمرة قلنا قصر، لأن الوقت قريب لا يمكن أن ينبت الشعر فيه ما بين العمرة والحج، لكن في الحج ليس هناك وقت محدد، فاحلق الرأس كله بالموسى، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين، قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين، قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين، قال والمقصرين. فأيهما أفضل؟ أيهما أفضل؟ الحلق، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا للمحلقين ثلاثة وللمقصرين مرة. بعض الناس يكون شعر رأسه عنده غاليا لأنه يحب أن يتفنن في قصه، ويقول في نفسه: أنا لن أحلق، أنا سوف أقصر. فنقول: لا بأس، اقتصر على التقصير ولا حرج، ولكن اعلم أن الأفضل إيش؟ أن تحلق، فلا تحرم نفسك من هذا الخير. ماذا صنع الحاج الآن؟ رمى جمرة العقبة ثم نحر ثم حلق. الآن حل التحلل الأول ولم يبقى عليه إلا ما يتعلق بالنساء من المحظورات، ثم ينزل إلى مكة يوم العيد، وهذا مع التيسر، فيطوف ويسعى للحج ولا للعمرة؟ للحج، لأن العمرة انتهت، وهنا لا يرمل في الطواف ولا يضطبح في الطواف، لأن الرمل والاضطباع إنما يكونان في الطواف أول ما يقدم، ثم يرجع إلى منى فيبيت بها ليلة الحادي عشر. وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر، وفي هذه الأيام الثلاثة يرمي الجمرات الثلاث بعد زوال الشمس، يرمي كل واحدة بسبع حصيات متعاقبات، وينوي إذا رمى ثلاث جمرات متعاقبات ينوي بذلك التأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويبيت في منى ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، إن تأخر وإن تعجل في يومين خرج قبل أن تغيب الشمس من اليوم الثاني عشر. فإذا أراد أن يرجع إلى أهله فإنه لا يرجع حتى يطوف طواف الوداع، كقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما رأى الناس ينصرفون، أي إن أنهوا حجهم، قال لا ينصرف أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، إلا أنه يعفى عن الحائض والنفساء فلا وداع عليهم. هذه كيفية الحج المطلوبة المستحبة، فخذ بها يا أخي، وأنت لا تدري أتحج بعد عامك أو لا، ولا تدري هل يكون عندك الفرغة والمال في الزمن المستقبل أو لا. وقد قال الله تعالى هو الذي خلق الموت والحياة إيش؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فأحسن العمل. نرجع الآن إلى معرفة أركان الحج، فنقول ذكر العلماء أن أركان الحج أربعة: النية، والثاني الطواف، والثالث الوقوف بعرفة، والرابع السعي بين الصفا والمروة. هذه أربعة أركان الإسلام، أركان الحج: النية وهي نية الدخول في النسك، والثاني الطواف، والثالث الوقوف بعرفة، والرابع السعي بين الصفا والمروة. طيب، الواجبات، قال العلماء الواجبات أن يكون الإحرام من الميقات، والمبيت بمنى، والمبيت بمزدلفة. الإحرام من الميقات معناه أن لا تحرم من دونه إذا مررت به، تحرم من الميقات. الثاني المبيت بمزدلفة، الثالث المبيت بمنى، الرابع رمي الجمرات، الخامس طواف الوداع. هذه كم؟ خمس واجبات. السادس أن يبقى في عرفة حتى تغرب الشمس، وأن يبقى في مزدلفة حتى يذهب معظم الليل، وهو معنى قولنا المبيت بمزدلفة. طيب، الحلق أو التقصير، الهدي ليس من واجبات الحج، نحر الهدي ليس من واجبات الحج، الباقي بعد ما سمعتم يكون سننا، إن أتى به الإنسان فهو أفضل، وإن لم يأتي به فلا حرج عليه. هكذا قال أهل العلم رحمهم الله. أما محظورات الإحرام، نعم، وإذا عرفت الأركان الأربعة والواجبات فما زاد فهو سنن. ما تقولون في من طاف ولم يصلي ركعتين خلف المقام؟ لا شيء عليه. لماذا؟ لأن ذلك سنة. لو طاف ولم يرمل في الأشواط الثلاث لا شيء عليه. لو طاف ولم يضطبع لا شيء عليه. لو سعى ولم يلقى الصفا لا شيء عليه. ولو سعى ولم يسرع بين العلمين لا شيء عليه. طيب، أما الواجبات فقال العلماء إن الواجبات إذا تركها الإنسان فعليه دم وصوم، فعليه دم ونسكه صحيح. أما محظورة الإحرام فنعدها إن شاء الله، وهي أولا حلق شعر الرأس. الدليل قول الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. الثاني أن يكون إحرامه من الميقات لا من دونه، لأن أصل الإحرام ركن، لكن كونه من الإحرام واجب. فلو أحرم من دون الإحرام أي بعد أن من دون الميقات أي بعد أن تجاوز الميقات فإن حجه صحيح، لكن عليه دم عند أهل العلم. طيب، محظورة الإحرام نعد أولا حلق شعر الرأس لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. الثاني التطيب بعد الإحرام سواء في ثوبه أو في بدنه لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الرجل الذي وقصته ناقته: لا تحنطوه، يعني لا تطيبوه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. هذا رجل كان واقفا بعرفة مع المسلمين فسقط من راحلته فمات، فجاءوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نصنع به، قال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروه ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. طيب، كم محظورا ذكرنا؟ حلق الرأس، التطيب. الثالث الجماع. الرابع الجماع. والجماع أعظم المحرمات، ولهذا إذا وقع قبل التحلل الأول في الحج أوجب أولا الإثم، والثاني فساد النسك، والثالث وجوب المضي فيه، والرابع وجوب قضائه من العام المقبل، والخامس بدنه يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء. هذا الجماع. وأما المباشرة التي دون الجماع فهذه لا توجب هذه الأشياء، هي من المحظورات لكن لا توجب هذه الأشياء. ومن المحظورات قتل الصيد لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ومن المحظورات لبس الرجال القميص والسراويل والبرانس والعمائم، بعدها والخفة. هذه من محظورات الإحرام، وما كان مثلها فهو محظور من محظورات الإحرام. يقول العلماء رحمهم الله: محظورات الإحرام أنواع، منها ما لا فدية فيه. أترك اللحية يا رجل، أترك اللحية. منها ما لا فدية فيه. نعم، إيش نعم. يقول العلماء رحمه الله: فعل المحظورات، نعم، يقولون المحظورات تنقسم إلى أقسام. أولا محظور لا فدية فيه وهو عقد النكاح، فلو تزوج الرجل امرأة فالنكاح غير صحيح، لكن ليس فيه فدية إلا إذا كان بعد التحلل الثاني فيصح. الثاني ما فديته بدنه، وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول. والثالث ما فديته جزاء، وهو قتل الصيد، لقول الله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. الرابع ما خلا، نعم، الرابع إما إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، وإما ذبح شاة، وإما صيام 3 أيام، وهو بقية المحظورات يخير فيها بين هذه الأشياء 3: صيام 6 أيام، إطعام كم؟ صيام 3 أيام، إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. الثالث ذبح الشاة، يذبحها ويوزعها على الفقراء، هذا حكم محظورات الإحرام. فصارت 4 أنواع: الأول ما لا فدية فيه مثل عقد النكاح، الثاني ما فديته جزاء وهو قتل الصيد، الثالث ما فديته بدن، الجماع متى؟ وقت ولا قبل؟ في أي نسكين؟ الحج والعمرة؟ في الحج. إذن الجماع، أسمع رجل في مناقشة، إذن الجماع قبل التحلل الأول في الحج ولا في وقت الحج؟ في وقت الحج غلط، معناته بتلزم كل الناس حتى اللي بالرياض واللي بالمكان إذا جامعوا لا ما أسعى تقول وقت الحج، قل في الحج إذا جامع في الحج، تمام؟ طيب ما رأيك في رجل جامع زوجته وليس في مزدلفة بعد ما وقف بعرفة؟ ما على الشيء؟ لماذا؟ ممكن قبل التحلل الأول؟ طيب هل هذا الذي وقف بعرفة ثم جاء إلى مزدلفة هل تحلل التحلل الأول؟ ما بعد تحلل، إذن عليه بدل السر. طيب كم ذكرنا أنواع؟ الرابع ما فديته على التخيير، إما صيام 3 أيام، وإما إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، وإما ذبح شاة، وهو بقية المحظورات. طيب يحتاج أن نعرف الآن التحلل الأول متى يكون. التحلل الأول يكون إذا رمى الإنسان جمرة العقبة يوم العيد وحلق أو قصر، حل التحلل الأول، وسمي تحلل الأول لأنه يحل من كل المحظورات إلا من النساء. وعلى هذا فإذا رميت يوم العيد وقصرت أو حلقت إلبس الثياب ولا مانع. طيب لو هل يلبس الثياب وإن لم ينحر؟ الجواب نعم، لأن النحر لا علاقة له في التحلل، التحلل في الرمي، والثاني الحلق، أن النحر فلا علاقة له في ذلك. واعلم أن هذه المحظورات ليست محظورات إذا وقعت على وجه النسيان فلا شيء فيها. يعني لو نسي الإنسان وتطيب ثم ذكر وأزال الطيب على طول، ماذا عليه؟ لا شيء عليه. لو أن الإنسان صار جاهل ولبس ليلة المزدلفة قبل أن يصل إلى منى، ماذا عليه؟ ليس عليه شيء، لأن ولاده جاهل. وقد قال الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. طيب لو أنه قتل صيدا وهو لا يدري أنه حرام لا شيء عليه، ولو قتل صيدا ناسيا أنه محرم فلا شيء عليه، لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فقال الله تعالى قد فعلت. أذن لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم أظن إن شاء الله انتهى الكلام على الحد، وهذا الذي ذكرناه يمكن أن الإنسان يجعله كمنسك يسير عليه. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها حرمة. وفي لفظ للبخاري: تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم.
نعم، هذا سفر المرأة، هل يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم؟ نعم، بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة، وفي لفظ مسيرة يوم، إلا مع محرم. وهذا واضح أنه حرام، وكلمة امرأة نكرة بمعنى أنها ما عينت، ما قيل امرأة جميلة ولا امرأة شابة ولا امرأة تفتن الناس، عام امرأة العجوز تدخل بهذا، عجوز لا ترجو النكاح تدخل في هذا، اترك اللحية يا رجل ترى تروح عليك. طيب تدخل في هذا؟ نعم، لأن تقول العجوز أنت من امرأة ثارت عليك، هي امرأة بلا شك تدخل، العجوز والشابة والقبيحة والجميلة. طيب هل يدخل في ذلك امرأة مع نساء؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني إلا المحرم، ما قال أو مع نساء. طيب هل يدخل في ذلك مسافرة الحج؟ عجيب، نعم يدخل من سافر الحج، بل في حديث ابن عباس، وهذا لمعنى حديث أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطب الناس في المدينة وقال: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل وقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتبت في غزوة كذا وكذا، يعني كتب في الغزو. قال: انطلق وحج مع امرأتي. أمرهم أن يدع الحج، أن يدع الجهاد من أجل أن يسحب، نعم أن يسحب زوجته. أما اختلاف الروايات في تقدير السفر فهي بعضها يوم ليلة، بعضها يوم، بعضها ليلة، وبعضها ثلاثة أيام. قال العلماء: وهذا الاختلاف مبني على اختلاف السؤال، يعني أن رجلا قال: يا رسول الله، أرأيت المرأة تسافر يوم وليلة؟ فقال: لا يحل لامرأة أن تسافر يوم وليلة. وآخر قال له: يا رسول الله، أرأيت المرأة تسافر يوما بلا محرم؟ قال: لا يحل المرأة. وآخر سأله عن ثلاثة أيام فأجاب. وهذا الجمع متعين، لأنك لو لم تجمع هذا الجمع لصار الحديث مضطربا، والمضطرب من أقسام الضعيف. ثم نقول: حديث ابن عباس في الصحيحين: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، وهذا عام في السفر الطويل والقصير والمرأة الجميلة وغير الجميلة. فإن قال قائل: هذه امرأة يحترق قلبها للحج وعندها مال كثير، تريد أن تسافر للحج بلا محرم، فما الجواب؟ تسافر أو لا تسافر؟ لا تسافر. طيب مع جيرانها ثقات، لا تسافر أبدا. طيب لو ماتت والمرأة ما أدت الفريضة الآن، هل تكون آثمة أو لا تكون؟ لا تكون آثمة، لأنه لم يجب عليه الحج، فإن الله يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذه المرأة ما تستطيع شرعا، لا تستطيع. لو ماتت ولقيت ربها فليس عليها ذنب، ولو حجت فعليها ذنب. وهل تسقط الفريضة عنها أو لا ينبني على اختلاف العلماء، هل يصح حج المرأة بلا محرم أو لا؟ المسألة خطيرة، وتهاون الناس الآن في سفر المرأة بلا محرم لا أصل له. والحمد لله إذا ضاق صدرها وقالت: كل الناس حجوا إلا أنا، أنا كبيرة الآن، والحمد لله ما عليه حج. أرأيت الفقير هل عليه زكاة؟ ستقول: لا، أنت أيضا لا، ليس عليك حج. من استطاع إليه سبيلا. وفي هذا الحديث دليل على حماية الإسلام للمرأة، على حماية الإسلام للمرأة، لأنه قال: لماذا حرم الإسلام على المرأة تسافر بلا محرم؟ صيانة لها وكرامة لها وحماية لها، لأن المرأة ضعيفة قليلة التفكير، يخدعها الرجل الماكر الخبيث. وقد وقع قضايا لا أحب ذكرها هنا انبنت على السفر بلا محرم، لا سيما في الوقت الحاضر. يستطيع الخبيث أن يكتب رقم التلفون ويعطيه المرأة، وإذا كانت إلى جنبه في السيارة أو الطائرة وهو ليس محرم لها، ماذا يكون يا جماعة؟ شر وبلاء وفتنة. فمن حماية الشرع الإسلامي للمرأة وصيانتها أن منعها من أن تسافر إلا مع إيش؟ إلا مع محرم ولو للحج. فكيف بالسفر غير الحج؟ من باب أولى. ولهذا أقول وأحملكم أيها الرجال مسؤولية، يحرم عليكم أن تأذنوا لأحد من نسائكم أن تسافر بلا محرم، حتى لو أدى ذلك إلى أن تغضب عليكم وتزعل وتروح لأهلها، خلي تروح، وهي إذا راحت اليوم سترجع غدا. لماذا؟ لأن من التمس رضا الله بسخط الناس إيش؟ كفاه الله مؤونة الناس، كفاه الله مؤونة الناس، وفي لفظ: رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. فأنا أحملكم هذه المسؤولية وأحذركم من التهاون. وكم من امرأة فسدت على زوجها بمثل هذا التصرف، نسأل الله العافية. إذا قال قائل: من المحرم؟ المحرم كل من يحرم عليه نكاحها بنسب أو مصاهرة أو رضاع، بنسب أو مصاهرة أو رضاء. النسب هم القرابات، النسب يعني القرابة، والمصاهرة أقارب الزوجين، والرضاء معروف، وهنا نسب. من المحرمات بالنسب؟ اقرأ قم، اقرأ. قال الله تعالى: حرمت عليكم المهر. اصبر 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 شوي، احد احق. حرمت عليكم امهاتكم، غلط، وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم، لا وبنات الاخ، وبنات الاخ كم هذه؟ سبع. تمام، هؤلاء محرمات بالنسب. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. من الأم؟ الأم التي ولدتك، وأمهاتها وجداتها من قبل الأب أو من قبل الأم، كل هذا داخل في قول أمهاتكم. بناتكم من ولدت من صلبك، أو من صلب أبنائك أو من بطون بناتك، يعني يدخل فيها من البنات وبنات الابن وبنات البنت وإن نزل. وأخواتكم يشمل الأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم، ويشمل أخت الأب وأخت الخال. ها انتبهوا يا جماعة ايش قلت؟ يشمل أخت الأب ولا ما يشمل؟ لا يشمل يا جماعة، أخت الأب عمة، والعمة منصوص عليه. طيب عماتكم، نعم العمات حرام على الإنسان ومحارم. طيب العمة، عمة الإنسان وهي أخت أبيه، طيب عمة أبيه كذلك، عمة أبيك الأخ الولد، يلا عمة أبيك عمة لك ولا لا؟ تمام زين أحسن. الخالات، خالات الإنسان وهن أخوات أمه، وخالات أمه وخالات أبيه كل داخل بها. وخذوا هذه القاعدة، عمة أبيك أو أمك عمة لك ولعيالك. شوف عمة أبيك أو أمك عمة لك ولعيالك من ذكور وإناث، واضح يا جماعة؟ الخالة كذلك، خالتك التي هي أمك وخالة أمك وخالة جدتك وخالة جدك، فخالة أمك وإن علت وخالة أبيك وإن علت خالة لك ولعيالك. بنات الأخ، أي الأخوان؟ الأخوات، أي الأخوان؟ الأشقة، أو لأب أو لأم. وإن نزل، فمثلا كل من له ولادة من إخوانك يدخل في الآية. طيب يعني بنت الأخ تدخل أو ما تدخل؟ هي منصوص عليها بنت الأخ داخلة. طيب وهكذا، لأنك تكون عمه. بنات الأخ، بنات الأخت نفس الشيء، بنات الأخت أنت خالهن وإن نزل فأنت محرم. هذه المحرمات بإيش؟ بالنسب. المحرمات بالرضاء نظير المحرمات بالنسب تماما. الدليل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب. عد سبع من الرضاء وسبع من النسب هي هي. طيب أمك من الرضاء حرام؟ الأخ كان عندك إشكال، أنت ما عندك إشكال؟ طيب البنت من الرضاء، نعم كذلك. الأخت من الرضاء كذلك. العمة من الرضاء كذلك. الخالة بنت الأخ من الرضاء، بنت الأخت. المهم إذا عرفت المحرمات من النسب فخذ مثلهن من الرضاء، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال، يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب. الصهر، الصهر يا اتصال الإنسان بالآخرين من طريق الزواج. شوف سبحان الله، يتزوج الإنسان من جماعة ما كان بينه وبينهم أي نسب، ويكون لهم مثل النسب. ولهذا قال عز وجل، وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعلهم نسبا وصهرا. طيب الصهر، انتبه، أبو الزوج وإن علا، وابن الزوج وإن نزل، أبو الزوج وإن علا، وابن الزوج وإن نزل على من؟ على الزوجة. حرام على الزوجة. بمجرد ما يعقد الرجل على امرأة يكون أبوه وابنه محرم للزوجة، محرم تفتش له ويسافر بها ويخلو بها، إلا أن إذا وجد شيء يمنع فهذا شيء آخر. قبل الدخول، نعم، قبل بمجرد العقد. إذن أبو الزوج وإن علا وابنه وإن نزل محارم لمن؟ للزوجة. طيب العكس، أم الزوجة وبنت الزوجة محارم للزوج، أم الزوجة وبنت الزوجة محارم للزوج، أمها جدتها وإن علت محارم للزوج، يعني إذا تزوج امرأة صارت أمها محرما له، تفتش له. فهمت يا رجل؟ هذه بمجرد العقد. بنت الزوجة وإن نزلت لابد من الدخول، لأن الله تعالى قال: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. إذن ما الذي يشترط في تحريمها؟ الدخول مع العقد. من؟ بنت لا، بنت الزوجة وإن نزلت. أما أم الزوجة فبمجرد العقد. وسبحان الله، أذكر لكم مثالا: رجل عقد على امرأة اسمها عائشة ولها أم اسمها خديجة، في نفس المكان طلق عائشة، هل تكشف له عائشة أو لا تكشف؟ نعم، ما تكشف. الله، هذا جواب متراخي، لا تكشف جزما، ولا في إشكال جزما، لا تكشف. أم عائشة وهي خديجة تفتش له ولا تفتش له؟ سبحان الله. الآن في مجلس العقد لما عقد له على المرأة، على كل حال أقول بيد الله، طابت نفسه وطلقها، تجي أمه وتسلم عليه، أمه تسلم على الزوج اللي عقد له، وهي التي عقد عليها لا تسلم عليه، ما دخل عليه في نفس المجلس العقد. سبحان الله، أشياء تجي يقول الإنسان آمنت بالله ورسوله. نعم. طيب، إذن بقي علينا الرضاع. الرضاع قلنا أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النساء، ولكن ما هو الرضاع المحرم؟ لا بد أولا من خمس رضاعات معلومات، خمس رضاعات معلومات، سواء كنا مشبعات أو غير مشبعات. المهم أن كل رضعة منفردة عن الأخرى، فإذا رضع مصة أو مصتين في الساعة الواحدة، ومصة أو مصتين في الثانية، ومصة أو مصتين في الثالثة، ومصة أو مصتين في الرابعة، ومصة أو مصتين في الخامسة، ثبت حكم الرضاعة أو لم يثبت؟ خمس مرات، جيبوا ما ثبت خمس رضعة ثبت. طيب، رضع أربع مرات يثبت حكم الرضاع أو لا؟ لا يثبت، صحيح لا يثبت، لما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنه كان فيما أنزل من القرآن عشر رضاعات معلومات محرمنا، ثم نسخنا بخمس رضاعات معلومات، فتوفي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن، لأن بعض الصحابة لم يعلموا بنسخها. طيب، لو أن إنسان رضع من امرأة أربع رضعات فقط، ثم كبر الرضع في السنة الثالثة بعد ما فطم كبر، كان يعبث في ثديها ورضع، وش الرضع هذه الخامسة، هل يكون ولدا لها؟ يكون من الله؟ لا يكون، لأنه تعدى وقت الرضاع. فلا يكون ولدا له. سبحان الله، من راضع 4 مرات؟ يقول نعم، لا بد من 5. طيب اذا شكت المرضعه قال انا ارضعته عددا ولكن لا ادري 5 أم 4 أو 3 أو 100، هل يثبت الرضاع ولا لا؟ لا يثبت، لا بد من 5 رضاعات معلومات، وحينئذ يثبت حكم الرضاع. زعم بعض العلماء رحمهم الله ان رضاع الكبير مؤثر، رضاع كبير مؤثر، يعني لو ان امراه ارضعت رجلا كبيرا له 20 سنة 5 مرات في كل صباح تصلح له دله من ثديها، نعم، وترضعه. ذهب بعض العلماء الى ان الرضاع مؤثر، قال لان الايه مطلقه امهاتكم لا ترضعن، هذا القول ذهب اليه الظاهريه رحمه الله وعفى عنه، لكنه قول ضعيف. استدلوا بقصه وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سالم مولى ابي حذيفه كان قد تبناه زوجها قبل ان ينسخ التبني، ومعلوم ابن التبني فيما سبق مثل الابن المولود، يدخل البيت ولا يتغطون عنه ولا شيء، فشق عليه لما ابطل الله التبني، شق عليه. وجاءت امرأة سالم، جاءت امرأة أبي حذيفة إلى رسول صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله سالم مولى أبي حذيفة يدخل علينا، قال لها أرضعي تحرمي عليه، هو كبير يقضي حاجات يخدمه، أرضعي تحرمي عليه. قالوا هذا دليل على أن رضاع الكبير محرم ومؤثر، ولكن جمهور العلماء على خلاف ذلك، وأجابوا عن الحديث بأن هذا خاص بسالم، لأن قضيته لا يمكن أن تتكرر. السبب أنه لا يمكن أن تتكرر لأن التبني باطل، وهي إنما وقعت في ابن تبني ثم شق التحرز منه، وبهذا يكون قصة السالم خاصة بمن كانت حاله مثل حاله، وهذا غير ممكن. مشكل على القول بأن رضاع الكبير محرم فيه إشكال كثير، لو أننا قلنا به مشكلة اجتماعية، تكون كل امرأة لا تحب زوجها إيش ترضع؟ نعم، وإذا رضعته صار حرام عليه ولدها، وهذه مشكلة اجتماعية. فالمهم الحمد لله أن هذا قول ضعيف ولا عبرة به ولا عمل عليه، لكن ذكرناه من أجل أنه قد يرد على أسماعكم هذا القول، وقد يرد عليكم سؤال أن بعض الأزواج يعبث في ثدي زوجته، بعض الأزواج يتمتع بكونه يرضع من زوجته، نعم، عاد إما جالسا وإما أن تمد رجليها ويضع رأسه على رجليها ويقدر يرضع وهو زوج. بعض الناس يعبث إلى هذا العبث، هذا بالحقيقة ننهاه عن هذا نهيا شديدا. ليش ننهاه؟ لأن بعض علماء المسلمين قال إنه إذا فعل هذا حرمت عليه، لأنه أمه. فليحذر هؤلاء الذين يتمتعون على هذا الوجه، ليحذروا من هذا، لأنه لو فعلوا لكانت المرأة الآن أجنبية منهم على رأي بعض علماء المسلمين، وهذه مشكلة. انتهينا الآن من الكلام على المحرم. وأن المرأة لا يجب عليها الحج حتى تجد محرما. طيب، إذا قالت المرأة أنا لي محرم وهو أخي الشقيق مثلا، لكن لن يحج بي إلا بدراهم، وأنا ليس عندي نفقة إلا مقدار نفقتي أنا، فهل يجب عليها أن تستدين لتحج بأخيها؟ لا يجب. نقول الحمد لله الحج ليس واجبا عليك الآن حتى تجدي نفقة أخيك الذي هو محرم ونفقتك. نعم.
باب الفدية. عن عبد الله بن معقل رضي الله عنه قال: جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية فقال: نزلت في خاصة وهي لكم عامة. حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد بك بلغ بك ما أرى، أتجد شاه؟ فقلت: لا. قال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع. وفي رواية: فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين 6 أو يهدي شاه أو يصوم 3 أيام.
نعم. الفدية ما يفدي به الإنسان نفسه من الإثم. انتبه، الفدية ما يفدي به الإنسان نفسه من الإثم. يعني مثل الإنسان إذا فعل محظورا من محظورات الإحرام فعليه الإثم، لكن من رحمة الله أن هذه الفدية تسقط عنه الإثم، أن هذه الفدية تسقط عنه الإثم. اسمع حديث كعب بن عجرة. كعب بن عجرة رضي الله عنه أصيب بمرض، والمريض في الغالب يكون عنده أوساخ فيما سبق أوساخ، فحمل كعب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والقمل يتناثر على وجهه من رأسه. القمل حشرة معروفة، وهي الآن والحمد لله قليلة جدا، لكنها حشرة معروفة، سببها في الغالب عدم النظافة، وهي تقرص الإنسان وتمتص دمه وتؤذيه. يقول إنه حمل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والقمل يتناثر على وجهه. اسمع يا رجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنت أظن أن الوجع بلغ بك ما أرى. ثم أرشده صلى الله عليه وسلم إلى أن يحلق رأسه وهو محرم، وإذا حلق رأسه زال الوسخ وزال القمل، وأمره أن ذكر له الشاة، فقال: لا أجد. قال: صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. كم صارت الآن خصال الفدية؟ 3: الشاة، صيام 3 أيام، إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. فحلق رأسه رضي الله عنه وفدع. وقد أشار الله تعالى إلى هذا في قوله: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، يعني وحلق، ففدية، أي فعليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. والصيام بينه النبي صلى الله عليه وسلم أنه 3 أيام، والصدقة إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، والشاة جذع من الضأن أو ثني مما سواه يذبح ويوزع على الفقراء. هذه فدية حلق الرأس، وأظنها واضحة. فلو احتاج الإنسان وهو محرم إلى حلق رأسه قلنا: احلق رأسك وعليك هذه الفدية. نعم. الأذان، تفضل. الدعوة التامة. والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعد. انتم يا أخي الآن هذا المحظور من محظورة الإحرام وهو حلق الرأس فيه بدعة، وهي إما همشوا إما صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو ذبح شاة تذبح توزع على الكفار. هل هناك فدية أخرى؟ نعم نذكرها إن شاء الله الآن. الصيد إذا قتل أم محرم ففيه جزاء، قال الله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم، مثال ذلك الشاة، نعم مثال ذلك الحمامة، إذا قتلها المحرم فعليه شاة يذبحها ويوزعها على فقراء مكة. هذا صنفان، فدية الصيد ما هي؟ لا لا، جزاء مثل ما قتل من النعام، قد تكون شاة وقد تكون غير شاة. النعامة فيها بعير، لأن أقرب ما يكون شبه من النعامة البعير. طيب الحمامة فيها شاة. الثالث ما فديته بدنة ثنية، وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول، الجماع في الحج قبل التحلل الأول، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك ليلة الخميس التي ستكون محاضرة تامة عن الحج كله. فبينت لكم أنه ينبغي أن تعينوا إخوانكم بالإخبار عنها حتى يحضروا. هذا فديته إيش؟ الجماع قبل التحلل الأول فديته بدنة. كم هذا؟ 3. الرابع ما لا فدية فيه، وهو عقد النكاح، فعقد النكاح محرم على المحرم، لكن لو فعل فالنكاح غير صحيح ولا تحل به المرأة ولا شيء عليه. طيب هذه المحظورات، محظورات الإحرام، هل تجب فيها الفدية بمجرد الفعل أو بشروط؟ الجواب بشروط، أن يكون الإنسان عالما، وأن يكون ذاكرا، وأن يكون مختارا. فالعالم ضده الجاهل، والذاكر ضده الناس، والمختار ضده المكره. ولنضرب لهذا أمثلة. رجل أحرم بالحج وأبقى عليه